بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن عقار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني برد بن سنان عن ابي اسحاق بن قبيصة عن ابيه ان عبادة بن الصامت الانصاري النقيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا مع معاوية ارض الروم، فنظر الى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم، فقال: يا ايها الناس، انكم تأكلون الربا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبتاعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل، لا زيادة بينهما ولا نظرة. فقال له معاوية: يا ابا الوليد، لا ارى الربا في هذا الا ما كان بالنظرة. فقال عبادة: احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك؟ لئن اخرجني الله لا سبحانه لا اسافرك بارض لك علي فيها ابره. فلما قفل لحق بالمدينه، فقال له عمر بن الخطاب: ما اقدمك يا ابا الوليد؟ فقص عليه القصه وما قال من مساكنته. فقال: ارجع يا ابا الوليد الى ارضك. قبح الله ارضا فقبح الله ارضا لذ فيها وامثاله، وكتب الى معاويه: لا امره لك عليه، واحمل الناس على ما قال، فانه هو الامر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، وبعد، فلازلنا مع الباب الثاني من ابواب كتاب السنن، مقدمة سنن الإمام ابن ماجه، وهو باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه. ووصلنا إلى حديث عبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله عنه، أخرج بإسناده رحمه الله تعالى عن الإمام ابن ماجه قال: حدثنا هشام بن عمار وهو دمشقي، أخرج له الجماعة إلا مسلم، وهو صدوق لما كبر صار يتلقى، توفي 45 ومئتين. قال: حدثنا يحيى بن حمزة وهو الدمشقي الحضرمي الدمشقي، ثقة رمي بالخدم، توفي 83، وأخرجه الجماعة. الآن لما نذكر بعض الرواه، نذكر أن هنا رمي بالقدر، رمي بالإرجاء، كان فيه تشيع، كان فيه كذا، ما المراد ومن المقصود، وكيف يخرج بعض الأئمة من كان عنده هذا النوع من البدع، تلبس بشيء من البدع، كيف يخرج بعض الأئمة الحديث، من يفيده؟
بدعته لا تضر تليفون قبل،
لا تضره من خلال،
يظن في
البدعة يعني هو صادق الحديث، لكن تقصد أن البدعة لا تضر في رواية الحديث.
الشيخ، ما زمن لها أنه يقبل حديثه ما لم يعضد بدعته؟
نعم، هذا أحد الأقوال عند أهل العلم، أنه يقبل حديثه ما لم يكن حديثه فيما هو خاص أو راجع إلى بدعته. من أهل العلم من يقول يقبل حديثه فيما لم يكن راجعا إلى بدعته ومقويا لبدعته. أيضا هناك سؤال آخر،
كذلك يفصل إذا رمي بالتشيع مثلا، فهناك مثلا كسفيان الثوري رمي بالتشيع، ولكن يعنون بذلك أنه كان يقف عند عثمان رضي الله تعالى عنه،
لا يفضل عثمان على علي، هذا قول. طيب، أنا في الحالة كي نختصر، رواية الأئمة لأحاديث من كان عنده نوع بدعة، فالأئمة كانوا يخرجون حديثهم ويروون عنها، وتجدهم في بعض الأحيان يثنون عليه ثناء عاطرا برغم وجود شيء من البدع. والبدع في ذاك الزمان ليست كبار كما هي في هذا الزمان، وكلما تأخر الزمان كانت البدعة أعظم، لكن الطريق التي كان يسلكها الأئمة هي في من كان معروفا بالبدعة، من كان معروفا بالبدعة، فجماهير أهل الحديث على أن من كان مبتدعا داعيا إلى بدعته فإنهم يردون حديثا، من كان داعيا إلى بدعته فإنهم كانوا يردون حديثا، وهذا الذي عليه جماهير أهل الحديث. ومن أهل الحديث من كان يقبل، من هو يقبل كل حديث عن ثقة ثبت، أو عن كل حديث عن ثقة حتى ولو كان داعيا إلى بدعته، وهؤلاء قلة. والذي عليه جماهير أهل الحديث أنهم كانوا يردون حديث من كان داعيا إلى بدعته، يردون حديث من كان داعيا إلى بدعته، هذا الذي عليه جماهير أهل الحديث. وأما ما يقال في من كان عنده شيء من التشيع، فالتشيع في ذات الزمان ليس المراد به التشيع الذي يعرف في هذا الزمان، فالتشيع في ذات الزمان إما أن يكون الرجل يقدم عليا على عثمان، هذا نوع تشيع، وإما أن يكون الرجل يتوفق في عثمان كما ذكر الأخ، لكن الذي عليه ما كان عليه في ذات الزمان لم يكن كما هو الحال في هذا الزمان، بل كانوا يتولون أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، وكان خلافهم في التفضيل بين علي وعثمان رضي الله عنهما أجمعين. والذي عليه عامة أهل السنة أن فضل الأئمة الأربعة يعني الخلفاء الراشدين هم على الترتيب في خلافتهم رضي الله عنهم، وأن كما ثبت عن في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نفاضل بين الصحابة، فكنا نقول أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، أو كما قال رضي الله عنه. وفضل الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين أشهر من أن يذكر وأن ينبه عليه، ولعله يمشي معنا إن شاء الله التنبيه على فضله رضي الله عنه. فليس التشيع في ذات الزمان هو كالتشيع في هذا الزمان الذي فيه البراءة من الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ليس هو كما هو في هذا الزمان، الله أعلم. قال حدثني برد بن سنان، وبرد بن سنان صدوق رمي بالقدر، رمي بالقدر، ولكن لما نقول فلان رمي بكذا ليس كقولنا كان قدريا، هذا أخف، تقول رمي بالقدر أخف من قولك كان قدريا، هذا أخف، وإن كان في كل بدعة. قال عنه أبو حاتم كان صدوقا، كان صدوقا قدريا، توفي سنة 35 و100، عن إسحاق بن قبيصة هو الخزاعي الشامي مستور، قال عنه الحافظ المقبول وهو مستور، والمستور هو الذي لم يعرف بجرح ولا تعديل، المستور هو الذي لم يعرف بجرح ولا تعديل، وقد روى عنه أكثر عن واحد، أخرج له ابن ماجه عن أبيه وهو قبيصة بن دريد ابن دريد، قبيصة بن دريد له رؤية، قبيصة بن دريد له رؤية، رؤية لمن؟ رأى من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، إذا يقال له رؤية يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم يقولون فلان له رؤية، ويقولون فلان له صحبة، ويقولون فلان له إدراك، فالثلاثة ألفاظ تختلف عن بعضها، فالذي له رؤية يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وما يقال فيه له رؤية، وإن كان نوع صحبة، لكن الصحبة هذه تغير في الرواية، ليس كمن يقال له صحبة الذي يقال له رؤية وله إدراء، ليس كالذي يقال عنه له صحبة. هذا الذي جمع عليه أئمة الحديث سلفهم وخلفهم عليهم رحمة الله تعالى. فهذا روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون مرسلة، روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون مرسلة ولا تكون من مراسيل الصحابة رضي الله عنهم، لا تعد ضمن مراسيل الصحابة رضي الله عنهم، لأن مراسيل الصحابة هي التي رواها الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قد سمعها من صحابي آخر دون أن يذكر اسم الصحابي الذي سمع منه، وإنما يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة كما هي عادة أحاديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فالذي يقال له رؤيا، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبيصة له رؤيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم، كان صغيرا حين ولد رضي الله عنه، كان صغيرا فلم يكن له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الذي له إدراك لكن الذي يقال عنه له صحبة، فهذا الذي تدخل روايته في ضمن روايات الصحابة رضي الله عنه، وإن كان يعد ضمن من قلت صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم إما لصغر سن أو لقلة صحبة له صلوات الله وسلامه عليه. المجهول عند أهل الحديث الذي روى عنه واحد لا أكثر، هذا الذي يقال عنه مجهول، لكن ما روى عنه اثنان فأكثر فقد ارتفعت عنه الجهالة، ارتفعت عنه الجهالة، ارتفعت جهالة العين، لكن بقي الجهالة في الحال، فهذه تحتاج إلى جرح أو تعديل.
من قال فيه من له رؤيا لم يعرف طلوعه،
نعم،
إدراك الوسيط في من قال قيل فيه من له رؤيا،
نعم، لا بد إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يعرف، الذي يقال له رؤيا لا بد أن يعرف من هو الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا عرفت روايته مرسلة. قال أن عبادة بن الصامت رفع الأنصاري رضي الله عنه، عباد بن الصامت الأنصاري الورع الزاهد الصحابي الجليل، كان صاحب ورع وعبادة وزهد وإقلال من الدنيا رضي الله عنه، شهد المشاهد كلها إلا بدرا، أخذ له جماعة، توفي سنة 34 وقيل 45 مختلفين وفاته رضي الله عنه وعنه. النقيب هو العريس المقدم على القوم، المقدم على القوم. وفي ليلة عقبة جعل النبي صلى الله عليه وسلم 12 نقيبا، و المراد من تعيينهم أنهم يرجعون إلى قومهم وينظمون أخبارهم ويعظونهم ويرشدونهم لكي يكونوا سببا في دخولهم في الإسلام، فهذا من فضائله رضي الله عنه وأرضاه. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا مع معاوية أرضهم، يعني كان في غزوة مع معاوية، ومعاوية رضي الله عنه كافر الوحي، معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية رضي الله عنه أول ملوك الإسلام وكاتب الوحي، كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب القرآن رضي الله عنه، فاضل عالم ورع لا يطعن فيه إلا من هو أظل من كبار أهله، توفي سنة 60 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. قال أن عبادة بن الصامت رضي الأنصاري رضي الله عنه المقيم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا مع معاوية أرض الروم، وأرض الروم هي الآن التي تعرف أوروبا ويدخل فيها ما اسطنبول وأجزاء من تركيا، هذه الآن هي أرض الروم، كانت مقسمة إلى 12 منطقة في ذاك الوقت تسمى أعمال، وكان عليها ولاة 12 منطقة. فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير، يتبايعون كسر الذهب، الكسر القطع، الكسر هي القطع. قال وكسر الفضة بالدراهم، قال إنكم تأكلون الربا، والمراد أنهم كانوا يتبايعون الذهب والفضة دون معرفة للكميات، القطع يشتري القطعة دون نظر إلى الوزن، دون تحديد الوزن، وهذا لا يجوز، فلا بد أن يكون الوزن معلوما معروفا، لا بد أن يكون الوزن معلوما معروفا، وإلا كان ذلك داخلا في الربا. فقال فوجد الناس يفتعون ماذا؟ كسر الذهب، يفتعون بالقطع دون تحديد للأوزان. فقال رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبتاعوا، لا تبتاعوا يعني لا تشتروا ولا تبيعوا، البيع يطلق على الأخذ والإعطاء، البيع والشراء كلمة البيع، يقول فلان باع كذا ابتاع كذا إذا اشترى أو إذا باع. قال لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، إذا ابتعت الذهب بالذهب فلا يكون إلا بنفس الوزن، يكون كل منهما بنفس الوزن. قال إلا مثل بمثل، لا زيادة بينهما ولا نظرة، لا يكون أحد منهما أكثر من الآخر ولا في تأخير، ليس فيه نسيئة، ليس فيه تأخير، وإلا ما كما ذكر آخر في الصحيحين يدا بيد سلم وتستلم في نفس الوقت. قال فقال له معاوية يا أبا الوليد، وهذا فيه أن كنيته رضي الله عنه كانت أبا الوليد، لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة، يعني أن معاوية كان يرى أن الربا ما هو كان في النظرة في النسية في التأخير، ولعل معاوية رضي الله عنه سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح لا ربا إلا في النسية، لعله قال ذلك من هذا، وهذا وذاك الحديث ليس فيه، ليس المراد به تخصيص هذه الصورة، لكن هذه الصورة هي مطلب ما يقع من صور الربا، إلا الربا له صور كثيرة جاءت من أحاديث. فقال عبادة أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيي، فإن أخرجني الله سبحانه لا أسافرك برحل أرضي، لك علي فيها إمرأة. وهذا هو الوجه الشاهد للرواية هذا الحديث وإيراد هذا الحديث. طبعا نحن لم نذكر أن هذا الحديث فيه انقطاع، الحديث فيه انقطاع، قبيصة لم يسمع من عبادة رضي الله عنه، الحديث فيه انقطاع. قال لئن أخرجني الله له سبحانه لأسافرك بأرض لك علي فيها إمرأة، يعني أنا لا أبقى في أرض تكون أنت أميرا علي فيها، أخرج من هذه الأرض إلى أرض، إلى أرض أخرى، إلى أرض أخرى. وهنا طبعا الحديث ضعيف، لكن هنا لا يفهم منه نزع اليد من طاعة، لا يفهم منه نزع اليد من طاعة، هو لم ينزع طاعته، ولكنه ذكر أن أصول يذهب من بلاد كلها بلاد المسلمين واحدة كانت كلها دولة واحدة تحت إمرة عمر رضي الله عنه في ذاك الوقت. فأخبر أنه سوف يخرج إلى مدينة أخرى أو إلى بلدة أخرى سيكون له عليها فيها وال آخر، فهو لم ينزع يدا من طاعة. فلما سفر لحق بالمدينة فقال له عمر بن الخطاب: ما أقدمك يا أبا الوليد؟ فقص عليه قصة وما صار من مستكنته، فقال: ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك، فقطع الله أرضا لست فيها وأمثالك. وكتب إلى معاوية: لا إمرأة لك عليه، لا إمرأة لك عليه، واحمل الناس على ما قال فإنه هو الأمر. وحتى لو ثبت كلام عمر رضي الله عنه أنه قال لا إمرأة لك عليه، فعمر هو الولي ولي أمر المسلمين عامة، فله أن يخط ما شاء من شؤون الإمارة بما شاء، لأنه هو ولي الأمر العام، فله أن يخصص وأن يحدد من شؤون الإمارة ما شاء أن يحددها، له ذلك، هو ولي الأمر العام، فله أن يخصص وأن يحدد ما شاء من شؤون الإمارة. وهذا ليس فيه أبدا نمسك من أراد أن يتمسك بشيء مما يتعلق بنزع اليد من طاعة ولا نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال أخبرنا عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أهياه وأهداه وأسقاه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهياه وأهداه وأسقاه.
نعم، ذكر من الحديثين اللذين هما من نفس المعنى. الحديث الأول قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، وهو البصري ثقة توفي سنة 400 من الهجرة. قال: حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد بن فروق القطان إمام ثقة حافظ أحد أئمة الإسلام وأعلام الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، توفي سنة 98 من الهجرة، ثقة الإمام الحافظ المسلم. عن ابن عجلان ابن عجلان هو محمد ابن عجلان القرشي من العلماء الأفاضل رحمه الله، وهو حسن الحديث، اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرج له أصحاب السنن، وأخرج له البخاري تعليقا ومسلم في المتابعات، توفي سنة 48 و100. قال: أخبرنا عون بن عبد الله، عون بن عبد الله هو الهذلي ثقة كثير الإرسال، لم يسمع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن مسعود وابن غافل الهذلي أحد علماء الصحابة والسابقين في الإسلام، أسلم 66 من الصحابة رضي الله عنهم، وهو أول من صدع بالقرآن بمكة، وكان رضي الله عنه شديدا لاتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال صلى الله عليه وسلم عليه: رضيت لأمتي ما رضيه لهم ابن أم عبد. وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان يسمى صاحب النعلين، كان دائما يحمل نعلين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بكثرة دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يظنونه من أهل بيته صلوات الله وسلامه عليه رضي الله عنه وأرضاه. وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، شهد له رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بالجنة، وقال: أتضحكون من دقة ساقيه فهما أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت عن ابن عبد الله لم يسمع من عبد الله بن مسعود، فيكون الإسناد منقطع ضعيفا. قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أهياه، هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها أهناه بالنون المعجم، وهو أقرب، فظنوا به الذي هو أهناه، وهو الذي عليه كلام السراح الذين شرحوا مقدمة ابن ماجه وسنن ابن ماجه رحمه الله تعالى، الذي هو أهناه من قولك: هلوا الطعام إذا ساق من التعب، كما قال الله سبحانه وتعالى: فكلوه هنيئا مريئا، أي سائغا من التعب، تأكله سلفا على يسر. قال: فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أهياه أو أهناه، فهو أطرف وأهداه من الهدى وأسقاه من التقى. وهذا الذي ينبغي أن يظن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. ذكر في الإسناد الآخر: قال: حدثنا محمد بن بشار ووثق الإمام الحافظ حجة ولقبه بردار، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وتوفي سنة 252. قال: حدثنا يحيى بن سعيد قد مر معنا وهو قطان إمام ثقة حافظ متقن، عن شعبة قد مر معنا، عواص بن الحجاج بن الوقت العسكري أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله، أخرج له الجماعة. عن عبد بن مرة وهو ثقة أخرج له الجماعة، توفي سنة 16 من الهجرة. قال مسعر بن كدام عنه: كان من معادن الصدق. عن أبي البختري واسمه سعيد بن فيروز، ثقة النفس كبير الإرسال، أخرج له جماعة. عن أبي عبد الرحمن السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي مشهور بكنيته واسمه عبد الله بن حبيب الكوفي، مختلف في وفاته، أخرج له جماعة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورافع الخلفاء الراشدين المهديين وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من السابقين في الإسلام، أسلم صغيرا رضي الله عنه وأرضاه، عرف بصدقه وشجاعته وإقدامه في الحرب، واشتهر بذلك رضي الله عنه. توفي سنة 40، قتله الخارجي عبد الرحمن بن ملجم، وأخرجه الجماعة رضي الله عنه وأرضاه. قال: إذا حدثتم، وفي بعض النسخ: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهياه، كما في بعض النسخ، وفي بعضها أهناه بدون المعجمة وأهداه وأخطاه. قلنا: أهناه من قولك هلوا الطعام إذا ساق بلا تعب، وأهداه من الهدى، وهذه الألفاظ الثلاثة جاءت على صيغة التفضيل، جاءت على صيغة التفضيل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر عنه ربه سبحانه وتعالى أنه ما ينطق عن الهوى، قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: اكتب فوالله ما يخرج منه إلا حقا، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم عليه إذا تكلم لا يتكلم إلا بحق وبصدق صلى الله عليه وسلم. فجاءت الألفاظ الثلاثة على صيغة التقديم، فظلمه هو الذي هو أهداه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم جعله ربه سبحانه وتعالى رحمة وهدى للعالمين، رحمة وهدى للعالمين. فما جاء عنه صلى الله عليه وسلم عليه فلا شك أنه يكون يسرا. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: وأهداه من الهدى. فلن يكون هنالك هدى أهدى لرسول الله من هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهدى من هدى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فكمال الهدى هو فيما جاء به صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، هذا هو كمال الهدى، وهو الذي ينبغي أن يظل برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وإلا فلو كان من الهدى ما هو في نوع كمال أكثر مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في شرعه ميزة، ولا كان في ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه ميزة. وهذا يجرك إلى مسألة المفاضلة التي ذكرناها، أن هذه الألفاظ الثلاثة جاءت على صيغة المفاضلة، على التفضيل، على صيغة أفضل. فقد يكون في هدى غير نوع من الفضل، لكنه لا يبلغ أن يكون أفضل من هدي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي مقتضاه ما يتعلق باتباعه صلى الله عليه وسلم وترك اتباع غيره. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الاتباع المطلق لا يكون أبدا إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما كل من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتباع الرواد إلى اتباع الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فكان اتباع من دونه صلوات الله وسلامه عليه راجعا إلى اتباع الرسول، فتتبعه لاتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاد الأمر إلى اتباع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا يأتي حسن الظن بالصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا على أكمل هدى رضي الله عنهم وأرضاهم، فكان اتباعهم هو لاتباعهم لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه بكمال اتباعهم لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد أثنى عليه ربنا تبارك وتعالى وأمرنا باتباع ما كانوا عليه رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: وأتقى، وهو من التقى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان على كمال التقى، وقد قال صلوات الله وسلامه عليه: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله. وهذا لأجل كمال معرفته صلوات الله وسلامه عليه بربه تبارك وتعالى. وقد ذكرنا أن العبد كلما عظمت معرفته بربه تبارك وتعالى كان الجزاء من جنس العمل، ويجعل الله سبحانه وتعالى له في قلبه من التقى والهدى والرشاد أكثر مما يكون في قلب غيره مما نقصت معرفته بالله تبارك وتعالى، وهذا لا في هذا. وهنا مسألة حديثية. الآن عندنا أثر علي وعندنا أثر ابن مسعود، أثر ابن مسعود قلنا عنه منقطع، وأثر علي إسناده صحيح، وقد صححه الألباني وصححه شيخ له العباد عبد المحسن العباد حفظه الله. هل يصحح أثر ابن مسعود بأثر علي؟ ليش؟ نعم؟ طيب منقطع يتصحح، ممكن يتقوى ولا ما يتقوى؟ يتقوى شيخ.
في أثر في حديث عبد الله بن مسعود لا يصحح لأنه عن عبد الله بن مسعود فلا ما علمت الواسطة هنا، لكن لو كان عن عبد الله بن مسعود والحديث الآخر من حديث عبد الله بن مسعود عرف الواسطة.
نعم، يعني لو كان كلا المخرجين عن عبد الله بن مسعود صحة تكون هنا متابعة فيصح يتقوى، لكن هذا راوي عبد الله بن مسعود، هذا راوي آخر، وعلي رضي الله عنه راوي آخر، فلا يصح أثر عبد الله بن مسعود بأثر علي رضي الله عنه أجمعين وأرضاهم.
قال أبو الحسن قال حدثنا يحيى بن عبد الله الكرابيسي قال حدثنا علي بن جعد عن شعبة عن عمرو بن مرة مثل حديث علي رضي الله عنه.
طبعا في هذه النسخة قدم أثر هذا الأثر هذا الأثر، وإلا فالصحيح أن هذا الإسناد متأخر في آخر الباب، الإسناد هذا في آخر الباب، لكن في هذه النسخة قدمه المحققون فيما يظهر لي أنه من عملهم قدموا هذا الأثر، قدموه إلى هذا المكان لتعلقه بأثر علي رضي الله عنه، وهو في بعض النسخ الأخرى يمكن تجدونها في آخر الباب. قال قال أبو الحسن حدثنا يحيى ابن عبد الله الكرابيسي. أبو الحسن من هو؟
القطان
راوي السنن عن ابن مالك، هو الذي يروي السنن عن ابن مالك عن ابن مالك علي بن إبراهيم بن سلمة القطان يروي السنن عن ابن مالك ثقة الحافظ رحمه الله. قال حدثنا يحيى بن عبد الله الكرابيسي، طبعا هو يروي السنن، واحيانا قد يذكر هذه تعرف بزيادات ابي الحسن القطان، يذكر بعض الروايات بخلاف روايته في كتاب سنن الامام، له زيادات كثيره موجوده في السنن، وهو يذكرها رحمه الله تعالى اشاره الى انه له اسناد اخر الى صاحب المثل، فهو يخرجه من اسناد اخر، وذكره هنا لاجل العلوم. في الاسناد الاول اسناد علي اسناد ابن ماجه رحمه الله قال حدثنا محمد بن بشار، هو يروي عن ابو الحسن القطان يروي عن ابن ماجه هذا واحد. قال حدثنا محمد بن بشار هذا الثاني، قال حدثنا يحيى بن سعيد هذا الثالث عن شعبه. طيب وفي هذا الطريق قال حدثنا يحيى بن عبد الله الكرابيسي هذا واحد، قال حدثنا علي بن جعد عن شعبة، الأول كم بينه وبين شعبة؟
ثلاثة إلى شعبة،
ثلاثة إلى شعبة، والثاني كم إلى شعبة؟ اثنان، فهو أخرج ذكر هذا الاعتماد لأجل العلوم، يشير إلى أنه له إسناد أعلى من الإسناد الذي أخرجه من طريق ابن ماجه رحمه الله تعالى. وعلى كل حال في هذا الإسناد يحيى بن عبد الله الكرابيسي لم نجد له ترجمة، الله أعلم من هو. قال حدثنا علي بن جعفر ثقة الثابتة أخرجه من طريق البخاري وأبو داود بن ماجه أو بعد رحمه البخاري وأبو داود بن ماجه علي بن جعفر، وبقية رجال الإسناد قد مروا معنا تقدموا. نعم تفضل.
قال حدثنا علي بن
المنذر
قال حدثنا محمد،
اذا كان هنالك فيه اشكال نسال وان شاء الله نتداخل بعد المسائل هذه الشيء، اذا كان بعض القضايا قد نذكر بعض القضايا يعني متعلقه بالحديث وكذا لا اشكال ان شاء الله نسال في دينه. تفضل.
قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا المقبري عن جده عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا اعرفن ما يحدث احدكم عني الحديث
ما يحدث نعم هذا اصلا لانه يسمع ما يحدث
لا أعرفن ما يحدث أحدكم عني الحديث وهو متكئ على أريكته فيقول اقرأ قرآنا، ما قيل من قول الحسن فأنا قلته.
نعم، ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا علي بن المنذر والأوزي صدوق يتشيع، توفي سنة 56. قال حدثنا محمد بن الفضيل، ومحمد بن الفضيل صدوق يتشيع، وكان يتبرأ مما يشتم عثمان أو لا يترحم على عثمان، يتشيع ولا يترحم وهو يترحم على عثمان، وكان يقول عن نفسه أنه صاحب سنة، كان يترحم على عثمان رضي الله عنه. لكن لعله فيما يتعلق بمسألة التقديم، لعل هذا هو النوع التشيع الذي ذكر عنه غير واحد من العلم، ذكر عنه أكثر من واحد من العلم. يتشيع يعني عنده تشيع، ومن أهل العلم كان يقول عنه شيعي اللفظ، يعني يحكم عليه أنه شيعي. وكما قلنا أن التشيع عند السلف ليس تشيع اليوم، مختلف. هذا أخرج له الجماعة. قال حدثنا المقبري، يقال مقبرة ومقبرة كله يصح، ومقبرة كذلك الكسر. والمقبري هنا هو عبد الله بن سعيد ابن أبي سعيد، عبد الله بن سعيد ابن أبي سعيد المقبري، رماه القطان بالكذب، وقال عنه أحمد منكر الحديث متروك، وهذا بخلاف أبيه وجده، بخلاف أبيه وجده، فأبوه سعيد ابن أبي سعيد وجده أبو سعيد كيسان المقبري عليهما رحمة الله تعالى، كلاهما ثقة وكلاهما تابعيان يرويان عن أبي هريرة رضي الله عنه، بخلاف الإبن هذا عبد الله بن سعيد فهو مرمي من الكذب، وهو يروي هنا عن جده أبي سعيد كيسان المقبري وهو ثقة ثبت فقيه، أخرج له الجماعة. على ابي هريره رضي الله عنه وقد مر معنا عبد الرحمن بن صخر الدوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا اعرفن ما يحدث احدكم عني حديثا وهو مرتكئ على اريكته. وهناك مر معنا انه قال لا اوفين احدكم، وهنا قال لا اعرفن على المثل، وجاءت مؤكدة بالنون المشددة بالتغليب والتأكيد، ما يحدث أحدكم أي أن أحدكم يحدث بالحديث عني وهو متكئ على أليفته، وذكرنا أن هذا هو عادة أهل الترف والدعاء. فيقول اقرأ قرآنا، يسمع الحديث فيعرض عن الحديث ويقول اقرأ قرآنا، ما قيل من قول حسن فأنا قلته، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قيل من قول حسن فأنا قلته، كل ما جاء من قول حسن فأنا قلته. الإسلام كما ذكرنا ضعيف جدا في المقبولين، والحديث الضعيف جدا لا يتقوى، وهو قد جاء بلفظ اخر كما مر معنا قبل الحديث الصحيح. وهذه الاحاديث، هذا الحديث والذي مر معنا قد سبق التعليق عليه، وأن عادة أهل الإيمان هم كما قال ربنا تبارك وتعالى عنهم وأخبر عنهم سبحانه وتعالى أنهم يقولون سمعنا وأطعنا لا كما كان حال أهل كما كان حال اليهود أنهم كانوا يقولوا سمعنا وعصينا بل حال أهل الإيمان أن يقولوا سمعنا وأطعنا فيقبلون على طاعة الله تبارك وتعالى بمجرد سماعهم لأمر الله عز وجل وكانوا يسألون عن حكم الحديث أو عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا وبمجرد أن يبلغهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه تجدهم يمتثلون لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ولا يعارضون ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا الحديث بعيد لكن هو في نفس المعنى الذي مر معنا وإن كان هذا اللفظ أيضا فيه نكارة من جهة أن فيه ما قيل من قول حسن فأنا قلت فليس كل قول حسن يصح أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد يكون القول الحسن من قول الصحابي وقد يكون القول الحسن من قول التابع وقد يكون القول الحسن من قول الحكماء وبعض العلماء بل قد يكون القول الحسن حتى من قول بعض الكفار فليس كل قول حسن يصح ان ينسب الى رسول الله صلوات الله والسلام عليه والحديث الصحيح كما ذكرنا مره معنا نعم
قال حدثنا محمد بن عباد بن آدم قال حدثنا أبي عن شعبة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبد بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لرجل يا ابن أخي إذا حدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا
تضرب
له
الأمثال. نعم ذكر هذا وهو آخر وقاطع حديث في الباب قال حدثنا محمد بن عباد بن آدم ومحمد بن عباد بن آدم روى عنه جماعة من الثقات وهو مقبول وقول المقبول أي أنه مقبول في المجتمعات لكن إذا استقل بالرواية فإنه لا يصحح حديثه ولا يحسن لا بد أن يتابعه غيره توفي سنة 68 و200 أخرج له النسائي والجمادي قال حدثنا أبي وأبوه مجهول أخرج له ابن ماجه ولم يروي عنه إلا ابنه عن شعبة قد مر معنا الحجاج أن محمد بن عمرو وهو ابن القاسم الليثي صدوق له أوهام توفي سنة 44 و100 عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف أخرج له الجماعة وهو ثقة من سلف فقيه مكثر عن أبي هريرة توفي سنة 94 من الهجرة عن أبي هريرة وقد تقدم قال حدثنا هناد المسري قوله حاء بين قوسين معناها تغيير السنة وتحويل السنة أي أنه ينتقل من إسناد إلى إسناد آخر لنفس المتن لنفس الحديث قال حدثنا هناد المسري وهو ثقة ثبت سنة ابن السري الأثميمي أخرج له الجماعة إلى البخاري قال حدثنا عبدة بن سليمان ثقة ثبت أخرج له الجماعة في سنة 87 و100 قال حدثنا محمد بن عمر عن أبي سلمة أن أبا هريرة قال لرجل يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال وهذه المقولة قد قالها أبو هريرة رضي الله عنه لعبد الله بن عباس رضي الله عنه أجمعين قال له هذه المقولة إذا حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال وهذا لما أخبر أبو هريرة رضي الله عنه حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مما مست النار وهذا كان في أول الأمر وهو منسوخ أنه كان من أكل طعاما مما مسته النار فإنه عليه أن يتوضأ يعيد الوضوء كان في أول الأمر ثم نسخ هذا الأمر وبعد ذلك استمر الأمر على لحم الجزور لحم الإبل هو الذي يتوفر منه خصا للحكم من دون ساعي ما نستهد النار مما يطلق على النار. فلما سمع هذا الحديث ابن عباس استنكره وذلك ان ابن عباس راى النبي صلى الله عليه وسلم ياكل من اسوار اخيه وراى النبي صلى الله عليه وسلم يعتز من كثير الشام صلوات الله وسلامه عليه وراى النبي صلى الله عليه وسلم ياكل مما مسكت النار وابو هريره يحدث من حديث فيه انه في الوضوء مما مسكت النار لذلك استنكره ابن عباس وقال يا ابا هريره فنتوضا من الحميم يعني نتوضا من الماء الحار الماء الحار مسكت النار هل نتوضا منه فضرب له مثلا بماذا بالماء الحار فقال ابو هريره رضي الله عنه بعباره لطيفه فيها تاديب قال يا ابن اخي اذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الامثال وهذا فيه الزجر وفيه التعليم والتاديب والان بغض النظر عن الاصابه المساله لكن القضيه هي قضيه كيف يتعامل مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه اذا سمع الرجل فالواجب عليه الامتثال لما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه فقال يا ابن اخي اذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الامثال لا تمثل له فكيف اذا كان كذا واذا كان كذا واذا كان كذا هذه الامثله لا تضربها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الواجب ان تقول سمعنا ورفعنا وهذا الحديث في الامر بعدم تقديم العقول على المنقول عدم تقديم العقول على المنقول بل يقدم المنقول على العقول ذكرنا قاعده مضطرده شرعيه عامه وهي ان النصوص الشرع حاكمه لا محكومه نصوص الشرع تكون حاكمه ولا تكون محكومه الله تعالى وعلى وصحبه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.